فصل سبعة. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الاخضر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام اينما كنتم، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وهناء. أسأل الله في هذا الصباح ان يفرج كرباتنا وكرباتكم وان يغفر ذنوبنا وذنوبكم وأن ييسر أمورنا وأموركم، أن يقضي ديوننا جميعا وأن يوسع أرزاقنا وأن يجبر خواطرنا وأن يجعل هذا اليوم من أجمل وأسعد أيامنا، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، في البداية تقبلوا تحية طاقم العمل محمد أو أحمد أبو سعدة من التنفيذ والإخراج على الهواء، بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية، حسن سمور من الإعداد، وتحياتي لكم من التقديم محمود زكي العمودي. مستمعينا الكرام، ارفعوا أكف الضرع في هذا الصباح ونحن على أعتاب نتائج الثانوية العامة. أسأل الله العلي العظيم باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله تبارك وتعالى أن يجبر خواطر طلاب الثانوية العامة جميعا، أن يفرحهم وأن يدخل الفرحة والسعادة على بيوتهم. أسأل الله العلي العظيم أن لا يضيع لهم تعبا، أن يجبر خواطر أبائهم وأمهاتهم الذين تعبوا وسهروا والذين قدموا وربما اداينوا وقصروا في حق أنفسهم حتى يعينوهم على دراستهم ودروس خصوصية وتوفير كل متطلبات الراحة. أسأل الله العلي العظيم أن يكون غدا يوم سعادة وفرح وبركة وعرس في كل بيوت شعبنا الفلسطيني يا رب العالمين، وما يضيع لحد تعب ويجبر خاطر الجميع يا رب العالمين. وعن كرومك ألقض هالعناية أرض فلسطين عم بتنادينا، بكرة رح نرجع إلها ملايين، نمشي بالحال ونسل البيان، الجارك تعب بالجار وهادي فلسطين، أرض فلسطين عم بتنادينا. طيب مستمعينا الكرام، خلونا نركز على قضيتين في البداية قبل ما نبدأ في مواضيعنا في مع الناس. القضية الأولى يا جماعة الخير لشيخ الأقصى، لدرة تاج النضال والجهاد والدفاع عن الأقصى الشيخ رائد صلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب هذا الرجل الذي كرس حياته لأجل الأقصى، فكان سدا منيعا وكان رجلا صامدا رغم كل محاولات بل ورغم كل الإيذاء الذي تعرض ويتعرض له، إلا أنه ما زال صامدا وما زال رجل وشيخ الأقصى الذي دافع وهب وحشد وحشد وجمع وأجمع لأجل القدس والأقصى، الشيخ رائد صلاح الذي يعاني الآن داخل زنازين الاحتلال، الشيخ رائد صلاح تهمته الوحيدة أنه وقف دفاعا عن الأقصى، فالآن هو في زنازين العزل الانفرادي يتعرض لأبشع الانتهاكات على يد السجان الصهيوني، ظنا منه أنه سيكسر إرادة هذا الشيخ الجبل الصامد، لكنه ما تعلم الدرس. هل استطاع الاحتلال أن يكسر إرادة فلسطيني مقدسي واحد أو طفل مقدسي واحد أو طفل فلسطيني واحد؟ هل استطاع رغم الإيذاء والإبعاد والنفي والاعتقال والهدم والمصادرة والتضييق أن يكسر إرادة امرأة صابرة؟ لم يستطع، فما بالكم وأنتم تتحدثون عن شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح؟ ستمضي سنوات الاعتقال وأشهر الاعتقال وسيخرج ليقف حلقة في أو يقف غصة في حلوقكم دفاعا عن الأقصى المبارك. تحية للشيخ رائد صلاح، تحية لهذا الرجل، تحية من الأقصى، تحية من فلسطين، تحية من الأمة لرجل الأقصى وشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح. الموضوع الثاني يا جماعة الخير، وبلا مقدمات ولا حدا مثل حماس، لا أحد مثل حماس. حماس تضرب كل يوم مثالا في كل مراتب الرقي والتقدم والعطاء، نموذج يحتذى به مهما كانت الظروف، فحماس تبقى حماس. إن قلتم في المقاومة فحماس رائدتها، إن قلتم في العمل الخيري فحماس هي في المقدمة، إن قلتم وإن قلتم وإن قلتم وإن قلتم أيضا في العمل الديمقراطي فحماس في المقدمة أيضا. على مستوى الوطن العربي لا دولة ولا تنظيم ولا غيره يستطيع أن ينافس حماس. حماس تنهي عرس الديمقراطي بمشاركة عشرات الآلاف من عناصرها بانتخاب الهيئات القيادية المختلفة على جميع المستويات في الداخل والخارج والضفة المحتلة. رأينا انتخابات تجري على قدم وساق، لم نرى لا تزويرا، لم نرى دعاية انتخابية، لم نرى إطلاق للنار. إطلاق للنار كنا نشوف ناس لما تنتخب إلى مسؤول إقليم يدبحوا بعض، عنا انتخبوا رئيس المكتب السياسي للحركة ولم نسمع ببنت شفة، لم نسمع أحد يعترض أو يعلي الصوت أو هناك خلافات. لذلك هي حماس، لذلك هي مسؤولة، لذلك هي مسؤولة وهي عنوان وهي متصدرة العمل الوطني والإسلامي في فلسطين. حماس كل التحية والاحترام، شهد لها القريب والبعيد، العدو والصديق. انتوا تخيلوا انه حماس قبل الانتخابات التشريعية التي هرب منها ابو مازن ولغاها كانت تنتخب رئيس مكتبها أو قائدها في غزة يحيى السنوار، ولا حركة مقبلة على انتخابات. الأصل أن يعني هيك الناس بتفكر، لا أجل الانتخابات حتى نخرج من الاستحقاقات الديمقراطية الفلسطينية، لكن لا عدوان ولا حروب ولا حصار ولا أي شيء يمنع حماس من أن تمارس وأن تطبق القوانين الخاصة بها وأن تقيم هذا العرس الديمقراطي. حماس نموذج يحتذى به على مستوى العالم أجمع. تحية لحماس من أصغر عنصر فيها وكلهم كبار إلى رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع الهيئات القيادية، إسماعيل هنية قائدي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العروري رئيس إقليم الضفة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأستاذ والقائد والمجاهد أبو إبراهيم السنوار قائد إقليم غزة، وخالد مشعل ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق قائد إقليم الخارج. أسأل الله تبارك وتعالى لهذه القيادة التوفيق والنجاح والسداد في خدمة دينهم وأرضهم وقضيتهم وحركتهم بما يعود بالنفع علينا جميعا، كل الاحترام والتقدير.
سيري سيري يا حماس على عبد المعمورة، لو عدو في كل الناس بإذن الله منصورة، واللي بيتحدى بينباس وبيرجع مدحورة، جيلك للأقصى حرة الحمسة وياك. كنا سل قاوم بعددها الأصابع، صرنا جيشك يا فلسطين صرع النضابع.
طيب مستمعينا الكرام، عديد الموضوعات التي سنتحدث فيها في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وانتظر تواصلكم واتصالاتكم لنتعرف على أبرز همومكم والعقبات التي تواجهكم، لعلنا نستطيع مساندتكم وعرضها على المسؤولين ومناقشة المسؤولين فيها وتخفيف همكم إن شاء الله ورسم الابتسامة على وجوهكم. أرقام هواتفنا معروفة لديكم 28-22652 أو على جوال رقم 0599144744. طبعا إن شاء الله بكرة نتائج الثانوية العامة، أسأل الله العلي العظيم أنه يوفق الجميع وينجح الجميع ويسعد الجميع، لكن مرة ثانية وثالثة ورابعة. أول شيء سنتحدث عن موضوع إعلان النتائج، والأمر الثاني واللي بنركز عليه ولو في مجال نضلنا من هلا بكرة الصبح فقط نعيد نفس الكلمة، لن نقصر، إياكم وإطلاق النار، إياكم والمفرقعات، إياكم وإطلاق النار، إياكم والمفرقعات، إياكم أن تؤذوا أنفسكم، إياكم أن تحولوا هذه الفرحة إلى غم وحزن، إياكم أن تخطئوا مثل السنوات الماضية. لكن الحمد لله رب العالمين، السنة الماضية واللي قبلك أفضل يعني بمراحل من الأعوام التي سبقتها، وهذا يرجع إلى وعي الناس وثقافة الناس المتجددة. وأيضا نعطي كل ذي حق حقه، الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية والنيابة العامة التي تتابع عن كثب وتضرب بيد من حديد على كل من يخالف. الموضوع مش مزاج، الشغلة بدهم يحافظوا على حياتك. ورأينا قبل سنة أو سنتين ثلاثة لما اللي جاب كنه الأول أو الثاني على توجيهي صارت بدل ما عندهم عرس صارت جنازة. وكثير نرى من الإصابات والحروق في مثل هذا اليوم. فنرجو منكم جميعا، نرجو منكم جميعا بالله عليكم، لا تحولوا هذا العرس إلى مأتم. خلونا نفرح فرحة كاملة، خلونا ننبسط، خلونا نقول والله مر اليوم على غزة بأجمل ما يكون، رغم الحصار ورغم العدوان ورغم كورونا، إلا أن غزة والضفة ما شاء الله تبارك الله أثبت طلابها ككل عام أنهم نموذج للصبر والتحدي والعلم والعطاء دون أي منغصات. رجاء رجاء رجاء. ينضم إلينا الآن الأستاذ عائد الربعي مدير دائرة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم. أستاذ عائد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. حدثنا عن يعني برنامج وجدول إعلان نتائج الثانوية العامة غدا الثلاثاء.
طبعا بفضل الله عز وجل أنهت وزارة التربية والتعليم كافة متطلبات إعلان نتائج الثانوية العامة، من تصحيح وإدخال درجات وتجهيز كشوف العلامات للطلبة الناجحين، وهي الآن جاهزة لإعلان النتائج غدا الثلاثاء 3/8 في تمام الساعة 10 في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
الحمد لله يعني نحن على أتم الاستعداد لإعلان النتائج غدا.
الساعة؟
الساعة 10 إن شاء الله تماما ستكون النتائج عبر رابط الوزارة الذي تم تعميمه على جميع وسائل الإعلام.
نعم، المؤتمر الصحفي متى سيبدأ؟
طبعا سيتم الإعلان عن الآليات في تمام الساعة 10، سيتم يعني هناك ترتيبات خاصة بالوزارة للإعلان في تمام الساعة 10، كل شيء سيكون الساعة 10 إن شاء الله غدا.
أما قبل بأي طريقة أو بأخرى ما في مجال نحصل على الدرجات والعلامات؟
نعم، وهذا النظام هو نظام الإعلان عن الثانوية العامة منذ سنوات.
نعم، في يعني أخبار عن نسب النجاح، عن نسب الرسوب، نسب أي نسب معينة؟ ولا هذا كله لا بكرة إن شاء الله؟
لا نستطيع أن نعطي أي قراءة للنتائج أو النسب، لأنه النسب تعلن بعد إن شاء الله الساعة 10 غدا، ستكون متاحة للجميع، ولكن أستطيع أن أطمئن الطلبة أنهم أخذوا حقوقهم كاملة من خلال ما قدموه ومن خلال الدقة المعهودة التي اتسمت بها عملية التصحيح والفرز وإدخال العلامات.
كان في مراعاة أستاذ عائد، يعني نتكلم أنه جماعة طلاب الثانوية الله يعينهم مروا في ظروف استثنائية من كورونا لتعليم إلكتروني ونص وجاهي إلى العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، يعني مروا في ظروف الله يعينهم، كان في مراعاة ربما في بعض التصحيحات شيء من هذا القبيل أم لا؟
طبعا الطالب الفلسطيني هو طالب قوي، يعني استطاع أن يصنع المستحيل وأن يعني يتقدم في جميع مراحل يعني العملية التعليمية. الفلسطيني بشكل عام هو كطائر الفينيق يخرج من بين الركام ليصنع المستقبل. أستطيع أن أقول لك أن طلبتنا يعني استطاعوا أن يحققوا الكثير من يعني استطاعوا أن يحققوا ما رغبوا به. يعني كل طالب أخذ حقه غير منقوص، كل حرف يكتب الطالب في اتجاه الإجابة الصحيحة يحتسب له. طلبتنا يعني بيرفعوا الرأس ودائما يعني يبهرون حقيقة في نتائجهم. وغدا إن شاء الله وإن ناظره قريب يعني ستكون
والله إن شاء الله الفرحة
إن شاء الله في كثير من البيوت الفلسطينية.
والله يا أستاذ عائد الحبايب كثار، وإذا كل واحد وعدناه بصدر حلو إذا نجح بدنا ميزانية راتب كامل.
هذه الفرحة يعني مستحقة، ومن حق الطالب أن يفرح بالطريقة التي يعني يريد، وهو عرس فلسطيني بامتياز. هذا يعني غدا سيكون يوما فلسطينيا بامتياز.
يا رب. شكرا أستاذ عائد الربعي مدير دائرة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم. أحمد أبو سيدة بقول لي مخرجنا يعني صحن بلاش صدر، جوز أخته عمره 37 سنة قدم توجيه السنة وعدته بصدر حلو، قصدين الله نوفرهم ولا نعطيه. الله المستعان. يا رب يا رب بكرة تكون الفرحة في كل بيوت. طبعا جوز أخته على عيني وراسي، يعني لما 37 سنة ويدخل توجيه وينجح معناه أنه قمة التحدي وقمة ال وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرح الجميع إن شاء الله، كلكم إن شاء الله بكرة نلاقي إزدورة الحلو في الشوارع طالعة نازلة والفرحة والانبساط والسعادة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل مستقبلهم أفضل وأجمل ويوسع عليهم ويجيبوا أعلى الدرجات بدون منغصات بدون أي مؤثرات جانبية. اللهم آمين. طيب مستمعينا الكرام، احنا كنا بنتمنى انه الفرحة تعم كل البيوت، لكن حال الدنيا انه في ناس مش حتحالفها الحظ، في ناس حيعاندها هذه المرة، ربما في موسم آخر أو في الملحق، لكن هذه طبيعة الوضع، إنه في ناس بتنجح، في ناس يعني بتواجهها صعوبات، ما بتنجح خيرها في غيرها. في علينا دور إحنا كأهل كمجتمع أن نتعامل مع هؤلاء الإخوة والأخوات أبنائنا وبناتنا اللي ما حلفهم الحظ. ويبدأ هذا الأمر دير بالكم قبل النتائج، إنه أنا ما أوضعهم في ضغط نفسي. يعني أنا بستغرب من الأب اللي بيجي بيقول له ابنه أنا متوقعك من أوائل الثانوية، أنا متوقعك فوق 90، أنا متوقعك مش عارف شو. الأم بتضغط بنتها وبيصير تحكي لها سلفاتها، وأنا بدي أعمل لك حفلة وبدي أعمل لك مش عارف شو، وكل هذا يسبب ضغط نفسي رهيب على الطالب. ثم إذا جاءت الثانوية العامة لا قدر الله عكس ما كنا نتوقع، خذوا كسرة وخذوا حسرة وخذوا ضغوطات نفسية وما يترتب عليها من هذه الأمور. فلذلك إحنا كأهل يجب أن نكون منتبهين لهذا الأمر ونخفف عن كاهل الطالب. إحنا شايفين ابننا تعب واجتهد وأطلع عليه، والله يوفق الجميع ونجح الجميع، فبدها تعامل شوية يعني بحكمة وحنكة مع أولادنا وبناتنا، عشان ما يرتد ذلك بسوء وبعكس ما كنا نرجو ونتوقع. حنتحدث في هذا الأمور إن شاء الله في حلقتنا اليوم مع الدكتور عبد الفتاح الهمص، أستاذ الصحة النفسية والمحاضر بالجامعة الإسلامية، عن بعض النصائح والإرشادات التي تمكن الأهل والأبناء والمجتمع من تجاوز الظروف والمشكلات والعقبات التي قد تحدث لهم بعد معرفة النتائج، خاصة لمن لم يحالفهم الحظ. في النهاية مش آخر الدنيا، في النهاية مش والله انتهى مستقبلك. أنا بأعرف واحد صديق عزيز أول سنة في توجيه سقط، الآن مع دكتوراه، أول مرة سقط في توجيهه، لم ييأس ولم يستسلم، عاد الكرة والآن مع دكتوراه. المستقبل يريد الجد والاجتهاد، ما فيش حدا واحد والله أنا رسبت السنة هذه انتهى مستقبلك، يلا انزل على الشارع شوف لك شغلة. قد تحاول مرة ثانية وتنجح أكثر. وانظر إلى تجارب العلماء والحكماء، كم عانوا في بداية عمرهم لكنهم استطاعوا أن يتجاوزوا. فهذه الأمور والمفاهيم بدنا نحطها في رؤوس أولادنا، يا بابا يا ماما إنه أنتوا والله أعطيتوا وقدمتوا، الله يعطيكم ألف عافية، ما قسم الله لنا بعد ذلك نرضى به، نحاول أن نواصل مسيرة النجاح أو أن نعيد الكرة بإصرار وصمود أكثر، وإن شاء الله ننجح مرة أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. هنتكلم أيضا عن طيب هيئة التنظيم والإدارة، مستمعين الكرام، بوزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عن بدء اختبارات التوظيف لموظفي التشغيل المؤقت المنتهي عقودهم، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، على دفعات حسب الترتيب الأبجدي. حيكون معنا إن شاء الله الأستاذ إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية. أيضا بدنا نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والأيام التي نعيش فيها حاليا، أكيد في إلها مخاطر صحية، وأكيد هناك نصائح للتعامل مع موجات الحر. حيكون معانا الدكتور بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، حنتكلم عن هذا الموضوع. وأيضا نتحدث عن الواجب، نتحدث عن رد الجميل لمن؟ لصناع الجمال، هؤلاء الإخوة والأبطال والرجال الذين يصنعون الجمال في غزة وفي بلديات غزة، لهم في رقابنا دين وواجب، كيف نرد لهم هذا الجميل وهذا الفضل الذي يقومون به؟ سنتحدث إن شاء الله مع المهندس علاء البطة رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلدية القطاع. خلونا نرجع مستمعينا الكرام لدكتور عبد الفتاح الهمص، أستاذ الصحة النفسية والمحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة. دكتور سلام عليكم، أستاذ صباحك.
عليكم السلام، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين.
حياكم الله دكتور. غدا النتائج الثانوية العامة وما يصاحب ذلك من فرحة أو نكسة، وأسأل الله العلي العظيم أنه يخفف عن كاهل الطلاب الذين لم يحلفهم الحظ. بدنا ندعي أنه ينجح الجميع، لكن هذه سنة الحياة أنه في ناس لازم ما تنجحش من أول مرة أو ما بيحلفها الحظ. كيف يا دكتور ممكن إحنا نهيئ الظروف المناسبة لاستيعاب هؤلاء الطلاب أولا؟ هل يبدأ الأمر منذ إعلان نتائج الثانوية العامة أم قبل إعلان النتائج الثانوية العامة؟ كيف يمكن أن نستوعب الطلاب؟ كيف يمكن أن نساعدهم في الخروج من هذه الأزمة والإصرار على التحدي في الموسم القادم. حدثنا دكتور عن هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي الكريم وشكرا للمستمعين الكرام. أولا أتقدم لجميع الطلبة الناجحين بإذنه تعالى في ثانوية التوجيه لهذا العام، متمنيا لهم مستقبلا مزهرا ونجاحا وتوفيقا إن شاء الله، وللذين أيضا لم يحالفهم الحظ بالنجاح في المرات القادمة. حقيقة أنا ضد حاجة اسمها القلق، عشان هيك دائما ببدأ أنا حديثي بالتفاؤل، لا داعي للقلق. يعني يا أيها الأهل، وأنا أخاطب الآن الأهل، أهل اللي هو الطلبة، لا تخافوا على مستقبل أبنائكم، استعينوا بالله وتوكلوا على الله، كونوا دائما أهل ثقة قوية، إصرار، عزيمة. الثقة بالنفس تولد الإرادة والتصميم، بل تولد المستحيل. كونوا من أصحاب التفاؤل والمثابرة والاجتهاد، وإياكم والاستسلام للفشل والتشاؤم، لأن من يستسلم للفشل سيصبح مهزوما، فلا بد من عزيمة قوية وانتصار على النفس وعلى الذات، وأن نستغل الفشل ليكون محطة إلى النصر. حقيقة أنه ممكن أنه والله أنه حتى دكتور الجامعة أنه في لحظة من اللحظات يواجهه فشل معين، لا أقصد الفشل يعني، لأنه الفشل متنوع ومتعدد. يعني أنا بدي أروح على المحاضرة والله الجيت اللي هو الأوفر هيد بروجيكتور أنه معطل، وأنا كل لهيات يعني عامل كل جهدي على الأوفر هيد بروجيكتور، أو أنه والله أنا لقيت الألسي أنه معطل، أو أني أنا لقيت أنه الكهرباء مش جاي اليوم. هل أنه والله صار اللي هو استسلام لهذا المحاضر لدكتور الجامعة؟ لا، أنا بقول لا على الإطلاق. هذه بتخلي دكتور الجامعة على سبيل المثال أنه المرة الجاية أنه يأخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يكون الكهرباء أنه قاطع، ممكن يكون الألسي دي خربان، ممكن يكون الأوفر هيد بروجيكتور أنه إلى آخره. أنا دائما بدي نستغل الفشل ليكون محطة إلى النصر، معبرا إلى النجاح، لكن لابد من الوقوف مع الذات ولو دقائق معينة ليتم تقييم جميع الظروف اللي أوصلت ابننا، فلتت كبتنا، اللي امبارحيات احنا قاعدين بنحرم أنفسنا عن الطعام وعن الشراب عشان نبره. يبقى معنى ذلك انه هذا مش صار عدونا، لو انه والله لا قدر الله انه والله طلعت النتيجة مش مرضية، احنا كنا حاطين يعني بأملنا انه يجيب فوق 80%، لا اللي جابهن والله يعني 55% بدي افترضها، او انه والله حامل مساق او مساقين يعني مادة او مادتين. انا دايما بهمني ان انا اقعد معه، هل انه والله اصدقاء السوء هم السبب؟ هل اللهو؟ هل النت؟ هل التكنولوجيا؟ هل عدم الجد والاجتهاد؟ هل عدم متابعة الوالدين؟ هل عدم فهم ابننا للمنهاج؟ هل في ظروف عائلية، طلاق بين الام والاب، او في مشاكل يعني على مدار الساعة؟ اذا مطلوب الجد والاجتهاد حتى نصل الى النجاح ونتميز ونلحق بمن سبقونا. وانا اسمح لي، بحب انا دايما من حديثي انما اضرب عدة امثلة، بحب اضرب عدة امثلة.
تفضل دكتور.
الطفل المولود جديدا بمرض ولا بمرضش؟ والله انا وانت غير نقول بمرض، كل دقيقة بمرض. صحيح. وبالتالي انه حتى الدكتور بيقول ديروا بالكم وعقوب ما تعملوش، وبدينا نصائح، الممرض بدينا نصائح، القابلة بتدينا نصائح. يبقى انا بيهمني هذا الطفل المولود جديدا كأنه بمرض وبتتعكر حالته الصحية، لكن ليست نهاية العالم، بل نأخذ بالأسباب، نأخذه للطبيب المختص وبنتبع تعليماته، ايش يا دكتور نعمل، وحتى يلحق اللي هو بالأطفال الذين هم من عمره، وبالتالي بإذن الله بيلحق بالأطفال. وما شاء الله انه الخسس اللي صار في وزنه، لا والله انه عوضه ولحق بالاطفال، ولا كانه انه مرض او انه صبته حصبه على سبيل المثال او ما شابه ذلك. الطبيب او المهندس او المدرس، لو دققنا في نتائج الثانويه للذين حصلوا عليها، لوجدنا البعض منهم من اعاد السنه مره اخرى، وانا صحيح. بعلم الصحيح بعض من الاخوه مهندسين
صحيح
عاد الثانويه مرتين، وبالتالي انه جاب الثانويه بعد ما تعرف على نقاط الضعف وعالجها، وتعرف على نقاط القوه وعززها، وبالتالي انه جاب الثانوية وظلت امنيته انه انا بدي ادرس هندسة درس هندسة، انا بدي ادرس تربية درس تربية، وهكذا. مثال اخر، ليش انه احنا ابننا بنجح في الثانوية من الفرحة تبعتنا، يعني بنروح نتداين عشان نروح نجيب حلويات ونوزع وما شابه ذلك، فرحة لا شك، بدنا نبين اثار الفرحة وسمات وخصائص هذه الفرحة، لكن ليش انه بلتحق في جامعة وفي كلية ما وبرصب في مساق معين او بتصعب عليه مساق معين، بنيجي احنا نوقف معه وبنقول له اسمع ولا يكون لك أي مسألة، مش مشكلة بدك تشد حيلك والله غير المرة الجاية تجيب على ما تكتر. ليش في الجامعة في الكلية بنوقف معه بينما في الثانوية كأنه هو عدونا اللدود؟ أنا مش مستعد أن أوقف معه. هذه الثانوية معناها أنه لا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أنا ضد هذه المسألة، لا أنا بدي أوقف مع ابني لأنه هذا ابني شئنا أم أبينا، هدول أبنائنا، هدول فلذات أكبادنا. الرسوب إخواني الكرام ليس نهاية المطاف، والفرحة لا تزال سانحة للنجاح. بعض من الطلبة لم يحالفهم الحظ، والله أنا معك، سواء في مادة في مادتين في ثلاث مواد في كل المواد يا سيدي، الذين رسبوا في مادة أو مادتين سيخوضون امتحانات للإكمال اللي بسموه امتحان الإكمال. وهذه طبعا هؤلاء الطلبة استعادة نشاطهم وإنهاء أعراض الصدمة والاستعداد للامتحانات، أقول لهم كلها أيام وتعودون لإعادة هذه المساقات، لكن يجب عليكم أن تتعرفوا على نقاط الضعف وتعالجوها. ليس بالعيب أني أنا أجي أقول بهمش تعالي يا أمي، تعالي يا يابا، أنت يا أمي ما كنتيش موفرة لي جو اللي هو أنه أنا أقرأ، أنت دائما جاي بأحفادك وأنت وأنت، وبدأ تعرفنا على نقاط الضعف. تعالي يابا أنت لمؤاخذ طول اللي هو العام، أنت مشاكل أنت وأمي وهذه أثرت علي، ليس بالعيب على الإطلاق، ليس بالعيب أن إحنا نقعد مع أبنائنا ونتعرف على نقاط اللي هو الضعف. الفشل ليس نهاية المطاف، لكن يجب أخذ قسط من الراحة ثم الجلوس مع النفس مع الذات عشان أقيم الأداء السابق اللي أوصلني لهذا الوضع. التقييم مع الذات يجب أن يكون أنا بعتبر على عدة محاور، منها نوع المذاكرة. هل أنا كنت أنا أذاكر في فترات أنا بطلب فيها المذاكرة؟ يعني أنا آسف، هل بنفع أني أنا أروح أنا أكل وقت أنا ما بديش أني أنا أكل، ولا أنا بأكل وقت ما أنه الساعة البيولوجية تبعتي بتقول لي أنه أجمع هذا الأكل، أجمع هذا الشراب، أجمع هذا النوم وهكذا؟ بنفعش أني أنا أنام وأنا مش جاي على بال النوم، بنفعش أني أنا أكل وأنا نفسي مزودة عن الأكل، بنفعش أني أنا أشرب وأنا قاعد بقول ما فيش نفس للمية عشان وين بدها تروح المية؟
صحيح.
الدروس اللي لم يتم فهمها، تنظيم الوقت، هل أنه أنا عندي تنظيم للوقت؟ أنا راح مني 24 ساعة، هل في 24 ساعة قرأت؟ أنا في عندي حاجة اسمها مدخلات عمليات مخرجات، أنا اللي قرأته إيش مخرجاته؟ إيش أنا استفدت من اللي قرأته؟ هل في إمكانية أن نعمل فيدباك تغذية راجعة عشان أتعرف على اللي أنا قرأته أنه عاد علي بالفائدة، ولا أنا أني قلبت صفحات على أساس أني أنا بدي أعد في هذه الصفحات؟ الأصدقاء والخروج معهم وإضاءة الوقت، ما تقلقيش يا أمي تقلقيش، في عنا كورونا والنجاح ما حدث ولا حرج. طب وبعد هيك لو لا قدر الله انه ما صارش عندي نجاح، هل حصير اقول والله انه هذه البلد حرام العيش فيها، حرام المكوث فيها، حتى ما نطلع ونهاجر؟ لاحظوا ايش المسألة بتودي في هذا الانسان.
نعم دكتور.
انا بدي من الاهل انهم دايما يشجعوا الابن، والله تنو يعمل حاجة كويسة انهم يسقفوا له ويقولوا له برافو عليه، ويروح يقولوا له بهمش احنا كنا عاملين لك تفاحة والله غير تأخذ تنتين. وسائل له وسائل اللعب إضاعة الوقت فيها، هذه كل هياتها بدها تؤخذ بعين الاعتبار.
دكتور
لكن أنا
كنت اسمعني يا دكتور معلش بدي أقاطعك شوية، بس أنا بدي أتحدث عشان الوقت دهمنا في نقطتين مهمات جدا 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 في موضوع نتائج الثانوية بكرة إن شاء الله. النقطة الأولى يا دكتور أنه أنا عايش الولد في جو من القلق، زي مثلا والله يما أنا حاسة أنك حتجي فوق 95، والله يا بنيتي أنا إن شاء الله بكرة تسمع صوت اسمك في التلفزيون، والله يا بنيتي أنت قديش بتجيبي. هذا الضغط النفسي هل يعود بأثر سلبية يا دكتور على أولادنا وبناتنا؟
بالطبع بالطبع، أني أنا أكون يعني دائما أنت اختار الكثير بتأخذ القليل، اختار الكثير بتأخذ القليل. أنا كان بدي عايش أنا ابني وكأني أنا اللي قدمت امتحان، لا هو اللي قدم امتحان وهو إيده على قلبه، هو قاعد بيقول والله أنا ما أنا عارف، أنا أمي بالظن فيي بتفكرني إني أنا يعني سكينر ولا بافلوف ولا ما شابه ذلك من علماء النفس، أو بتفكرني إني أنا والله إني أنا اخترقت اللي هو عالم الفضاء. أمي قاعد بتقول أنت حتجيب فوق 90، وأنا قاعد بقول يا رب يا رب بس ما أرصبش يا رب 60% وأبيض وجهي عشان أقول إنه الناجح يرفع إيده وأنا أرفع إيدي أول الرافعين. أنا بيهمني دائما إنه الأهل في هذه اللحظات، والله اللي انت كتبته حتلقى، والله اللي انت قدمته اتصلح الاوراق والنتائج موجودة وما فيش داعي للتبرير على الاطلاق. السؤال الواحد بصلحوه ثلاث اساتذة، الفقرة الاولى بصلحوه ثلاث اساتذة، استاذ اول استاذ ثاني ثم المرجح. يبقى معنى ذلك انه التصحيح صحيح 100%. يبقى انا بدي دائما الاسرة تتقبل نتيجة ابنها وعليهم الجلوس معه ومساعدته على اتخاذ القرار المناسب. والصحيح
انه تعمل على اعاده بعض المواد اعادتها. يعني على سبيل المثال والله انه انا كنت متوقع انه هذا الابن انه يجيب 90%، ما جابش 90، جاب يا سيدي 60%. وال60% لا، احنا بدي اياه يدخل في الكليه الفلانيه، ال60 بتدخلوش. ما المانع اني انا اقعد مثلا معه واعمل على اعاده اللي هو وتحسين معدله باعاده ماده او مادتين، واتعرف على نقاط الضعف، وبالتالي انه يروح للتخصصات اللي هو بده يريدها مباشره. انا دائما بقول انه مش نهايه المطاف على الاطلاق، لكن الاعراض النفسيه والشخصيه اللي بتظهر على الطلبه اللي لم يحالفهم الحظ، واللي احنا كمان بنروح نقتلهم بطريق مباشر مش غير مباشر، الصدمه واعراض ما بعد الصدمه، الانطواء والانعزال، عدم الحديث مع اخذ مع احد سواء مع الاسره مع خارج الاسره، حيصير عصب الولد، حيصير على غير هيئته تماما، بطل يطلع من البيت، الانهيار والبكاء، وممكن تصل اللي هو الحاله تبعته اللي هو الى الاكتئاب. هذه الاعراض اذا انا بدي اعتبرها انها مؤقته تزول بزوال المؤثر وهي نتيجه الصدمه. مين اللي حيزودها ومين اللي حيقللها ومين اللي حيبعدها؟ انا دائما بعتبر اللي هو المركز الاول اللي هم الاهل. لذلك لو احنا جينا للوراء، ليش السهم احنا كنا بدنا نضربه بقوه، بنروح بنرجعه للوراء خطوه وبنروح ضربينه، ترجيعه للوراء خطوه بنطلق بقوه فائقه للامام. ليش الصيدلاني عندما بيسالوه بعد ما جرب اكثر من طريقه في عمل الدواء ولم ينجح فقالوا له هل تشعر بالفشل؟ قال لا، لكنني تعلمت هذه الطرق حتى لا تؤدي الى اللي هو النجاح، وانا ظانن انه هي النجاح وهي بالفعل كانت هي الفشل. انا دائما بعتبر انه العبوس والضرب احيانا والخصام والكلام السلبي مع الابن ليس حلا على الاطلاق. لا، الابن عرف انه اخطا لانه النتيجه طلعت وكل هيات اصحابه قاعدين فرحانين وبوزعوا حلو وبوزعوا مش عارف ايش، لكن لابد من الجلوس مع الابن، لابد من البحث سويه عن اسباب الرسوب، انه الاب ليس بالعيب، الام، رب الاسره، اخوه الكبير، اخته الكبيره، من هو في البيت ويكون مفتاح له، مش انا اروح اجيب له والله انا واحد حتى من العائله لكن هو مش محب له، انا اجيبه ويقعد معاه، تعال هل انت قمت بما يسمى تمثيل الامتحان؟ بهمش، خلينا نحكي لنا ولا علينا. انت يا سيدي جربت الامتحانات تبعت السنوات اللي فاتت، عرفت كيف هيئتها، عرفت كيف الوقت تبعها، عرفت كيف الحكمه في الاجابه؟ لا، يبقى في هذه نقطه هي الضعف. هناك مشاكل اجتماعيه، مشاكل الاسره اثرت على هذا الولد، يجب على الوالدين انهم يشعروا انه الابن ابنهم وانه احنا خايفين عليك، مش انه احنا جايين بس من هدفنا عشان نقاتل عليك. لا، انا بدي دائما ما اشعرش الابن اني انا متجاهلك، لا، انا يجب اني انا اشعر الجميع اني انا خايف على ابني وعلى مستقبله. لا. هناك خطا حدث ويجب ان يصحح لهذا الابن، لكن مش بهذه الطرق. لا، انا بدي اقعد انا مع الابن، اقعد انا معاه واقول له يعني انه فلان اللي جاب 90% صدقني لا هو انصح منك ولا اطول منك ولا الى اخره، لكن هذاك اللي هو البني ادم عرف خطوات الحل واتبعها. لا. انت يا ابا بس اللهم خطوات الحل انت خربطت فيها، حتى ان نتفق انا وانت على خطوات الحل وما هي الا لحظه ثم مباشره ان نلحق في الركب ونلحق اللي هو في فلان، وصدقني غير الكليه اللي انت في نفسك غير انت تاخذها يا سيدي، ما انقطعش الامل على الاطلاق، بدي اعتبر انه الخيره فيما اختار الله، بروح انا باخذ له اللي هو تخصصات مهنيه وقد يفلح فيها اكثر من المواد النظريه او المواد العلميه دكتور. اللي هي كانت يعني في باله.
نعم دكتور، نقطه اخيره بدي اتحدث فيها، لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة، يعني في بعض السنوات وجدنا يعني خلينا نتكلم فيها من لم يتحملوا صدمة الرسوب وآذوا أنفسهم في سنوات ماضية، كيف تنصح الأهل ساعة الإعلان النتائج أن يكونوا مع أولادهم مع بناتهم قاعدين، لأنه هذا لحظة الصدمة يغيب العقل، فيكونوا قاعدين مع بعض يسمعوا النتائج سويا يعني يخففوا عن بعض ما يتركوش أبنائهم لحالهم، حدثنا عن هذه اللحظة بالذات يا دكتور.
أنا سامحني من السؤال تبعك بكيت لسبب رئيسي، أنه ابني في الثانوية العامة جاب من المعدلات المتفوقة وكنت أنا جنبه، فلما طلعت النتيجة كانت النتيجة مرضية وبدخل طب، لكن وجدته بيبكي. طب ليش تبكي؟ قال لا انا مش هذه علامتي. فضلوا يبكي، يعني ما كانش انه هدفه انه انا بس بدي ادخل انا طب وهذه العلامه بتدخلني طب، لا، اخذ بالبكاء انه هذه مش علامتي، انه انا قصرت. فقعدت انا معاه برهة من الزمن، وبينت له انه الشطارة الان انه بدنا نلحق في الركب فيما بعد. انا بهمني الان انت حتدخل طب وهياته بتدخل طب ما شاء الله، ومن المتفوقين سنة ثالثة هياته طب
ما شاء الله
ما شاء الله. اللي انا بدي انا اقوله انه ليست نهاية المطاف. انا بهمني دائما انه لحظة اللي هو اعلان الثانوية العامة، لا بدنا نكون احنا جنب ابننا، بدنا نكون جنب ابننا على اساس انه الشيطان لا يوسوس له باي حال من الاحوال. لربما انه الشيطان مباشرة يقول له الحل الوحيد انك تطلع فوق العمارة وتدب حالك. الله 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 الله، الشيطان صار يدينا حلول. لا انا بدي اكون انا جنب ابني، لانه الفرح الشديد او الحزن الشديد لا مش مطلوب. انا بهمني دائما انه اي نتيجة بدها تطلع لابني بدي اتقبلها، سواء كانت هذه النتيجة ايجابية او كانت هذه النتيجة سلبية. ان كانت ايجابية فهذا من الله والفضل من الله اولا واخيرا، وان كانت لا قدر الله الثانية، الاصل اني انا اقعد معه واقول له يعني على الاطلاق اذا تعرفنا على نقاط الضعف انحلت المشكلة تماما. نقاط الضعف بدنا نتلاشاها، وبدنا نعرف انت حامل مادة، حامل مادتين، او انه المعدل تبعك انه ضعيف. يعني انا بدي اديله عدة حلول. بدنا من الان فصاعدا نبدا نشد حيلنا على اساس نعيد مادتين. اعادة المواد يمكن تضل لها ايام، في هذه الايام نتعرف على نقاط الضعف ونعالجها.
نعم دكتور.
والحق انا بالركب مباشرة، وبصير مباشرة هذه بتصير كأنها بداية اللي هو اختبار ذاتي إلي، ثم بعد ذلك بلتحق بالكلية. يبقى يجب على الأهل انهم يكونوا محيطين بالابن. نعم. على اساس انهم يسمعوا الخبر هم وهو، ويشاركوا بعضهم البعض في إيجاد الحلول. وإن شاء الله نسأل الله العظيم أنه يكون كل الطلبة ينالوا ما يتمنون، وأن يحصلوا على العلامات العليا يا رب العالمين
يا رب العالمين. شكرا يا دكتور. دكتور عبد الفتاح الهمس، أستاذ الصحة النفسية والمحاضر بالجامعة الإسلامية في غزة، شكرا جزيلا لك. أبائنا أمهاتنا ديروا بالكم عولادكم، والله لن نجاح نهاية أو بداية المستقبل أو الحوز على المستقبل أنه خلص خلصت الأمور وحاز المستقبل وخلص الدنيا، ولا الرسوب نهاية الحياة وأسوأ الفشل. النجاح بده مراكمة، ومن لم يحالفه الحظ ممكن كما قال الدكتور زي السهم يرجع له خطوة لورا وينطلق يفوت اللي نجح من أول مرة. خلونا نعطي الأمور مقاسها وحجمها الصحيح، خلونا نتعامل مع أولادنا بدون ضغط نفسي. تعبوا وقدموا اللي عليهم في ظروف استثنائية، الله يجبر خطرهم. المهم احنا نقعد جنب أولادنا ساعة إعلان النتائج، إن نجحوا نفرح معهم، وإن لم يحالفهم الحظ نكون احنا الكبار والوعيين نخفف عنهم. ويا بابا ويا ماما مش نهاية العالم، السنة الجاية بتعيدها، في الإكمال بتعيدها، ويا ما ناس ما حققتهاش من أول مرة والآن هم في أعلى المراتب والمناصب استطاعوا أن يحققوا النجاح تلو النجاح بفضل الله تبارك وتعالى. ديروا بالكم على أولادكم، وربنا يفرح الجميع إن شاء الله.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. أذكركم بهواتف الإذاعة لمن تواجه أي معضلة أي إشكالية، جاهزون للاستماع لها ومساعدتكم في الحل، رفعها للمسؤولين علنا نأتيكم بالمساعدة ورسم الابتسامة على وجوهكم إن شاء الله. خلونا الآن نرحب بالدكتور بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله دكتور. ارتفاع درجات الحرارة يبدو ضار بشكل كبير، لكن نبدأ أولا، هل يختلف ضرره من طفل لبالغ أم نفس الضرر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لربما يمكن بعض الناس يعتقد أن ارتفاع الحرارة هو الجانب الأسوأ بالنسبة لأشعة الشمس، لكن أيضا هناك طبعا جانب مضيء أو جانب مشرق أو جانب إيجابي بالنسبة لأشعة الشمس، وإحنا بنعرف أنه طبعا الشمس مفيدة جدا سواء للنبات للحيوان وللإنسان وللتربة بحد ذاتها. يعني إحنا يعني لربما يمكن ارتفاع بعض درجات الحرارة يمكن بشعر فيه بعض الناس أكثر خلال مثلا شهر 7 أو شهر 8، وهذا يمكن بيزداد أكثر لما يكون نسبة رطوبة عالية في الجو، طبعا لعدم تبخر العرق، وهذا طبعا بيؤدي الإنسان يشعر بضيق، بيشعر بتعب، بيشعر طبعا أنه يعني مرهق نفسيا. لكن إحنا بالمجمل أنه طبعا أشعة الشمس هي مفيدة جدا، أشعة الشمس قادرة أن تقتل كثير من الميكروبات الضارة والجراثيم الضارة، لكن إذا ارتفعت عن معدلها الطبيعي طبعا هذا متجه إلى ناحية سلبية، وطبعا هناك ضرر للتعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ما بعد مثلا الساعة 10 قبل مثلا فترة العصر، وطبعا الضرر أكثر وأكثر على الأطفال، لأنه يعني نعرف أن الطفل لسه مرحلة نمو ومرحلة تأثر أكثر، وأيضا يكون الضرر برضو على كبار السن وعلى الشباب والفتيان، بمعنى أنه هناك يكون ضرر للتعرض أشعة الشمس مباشرة سواء للأطفال أو لكبار السن. في المجمل في ناحية إيجابية وناحية سلبية، لكن إحنا ما نتمسك بالناحية السلبية نقول والله إحنا الدنيا شوب ما فيش عندنا طرق اللي إحنا ممكن نتفادى أشعة الشمس أو نتفادى ضرر أشعة الشمس.
نعم. طيب دكتور، الطريقة المثلى لتعامل مع هذا الأمر، النصائح؟
طبعا اللي إحنا يعني أهم حاجة وأهم شيء ما في الموضوع إن نتجنب أشعة الشمس خوفا من أمراض جلدية، خوفا من مشكلة خطيرة جدا هي ألا وهي ضربة الشمس. طبعا يعني شيء طبيعي أنه ربنا سبحانه وتعالى أوجد داخل جسم الإنسان جزء أو مكان لتنظيم درجة الحرارة، وهو طبعا موجود في الدماغ، بمعنى أنه لو الإنسان مثلا شعر بالحرارة ممكن طبعا يزداد شرب المية، تخفيف الملابس، يتعرض لتيار بارد، يتناول المشروبات الباردة، طبعا يقلل نشاطه طبعا. لكن الأخطر في الموضوع إنه إذا الإنسان يتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وهذا طبعا فترة خاصة وقت الظهيرة طبعا أثناء تعامد أشعة الشمس، وأثرت على الدماغ طبعا حينما يكون الرأس حاترا، أي طبعا بدون غطاء أو طاقية أو شيء طبعا يحميه من أشعة الشمس، فهنا طبعا ندخل في مشكلة خطيرة. المشكلة الخطيرة جدا إنه مركز تنظيم الحرارة يفقد عمله ولا يعطي أوامر أو إرشادات لتنظيم درجة الحرارة. طبعا يعني من ضمن الوسائل اللي بقوم الجسم الإنسان بتنظيم الحرارة اللي هي التعرق، لكن في حال أنه مركز تنظيم الحرارة فقد وظيفته فيبقى العرق داخل جسم الإنسان ولا يحدث عملية تعرق، وبالتالي تكون الحرارة مختزنة داخل جسم الإنسان، هذا ينعكس سلبيا على الدماغ. وطبعا يعني من أخطر ما في موضوع ضربة الشمس اللي هي الوصول إلى الوفاة، وطبعا يعني حالات مسجلة من ضربة الشمس أدت إلى الوفاة نتيجة لتعرض أشعة الشمس وعدم عملية التعرق، وبالتالي تفضل الحرارة داخل جسم الإنسان وقد تصل إلى 40 أو أكثر من 40 درجة مئوية، وهذا طبعا خطورة. وهنا النصيحة إنه إحنا يعني نتجنب العمل خلال فترة النهار حاسري الرأس، ممكن طبعا يكون مثلا في غطاء واقي للرأس طبعا للضرورة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة. وأيضا من النصائح اللي احنا ممكن يعني لنخفف ضرر أشعة الشمس، طبعا زيادة تناول شرب الماء البارد وليس المثلج طبعا، أو بكميات كبيرة حتى لو لم نشعر بالعطش. أيضا طبعا لو كان هناك مثلا مأكولات خفيفة مثلا الخضار الفواكه، يعني طبعا تعمل عملية ارتواء للجسم بسبب نسبة الماء الموجود فيها، وطبعا ممكن يعني بيساعد على تنظيم الحرارة داخل جسم الإنسان. ايضا يعني السعي في الملابس ذات اللون الخفي مثلا اللون الابيض طبعا لانه بيعكس اشعه الشمس. طبعا التقليل المجهود النشاطي العرضي الرياضي والبدني وخاصه عند الناس الرياضيين، ويفضل طبعا وقت قبل وقت الضحى او بدايه النهار او اخر النهار طبعا بيكون حراره الشمس طبعا منخفضه نوعا ما. طبعا يمكن لربما نوع اخر بالنسبه لتجنب اشعه الشمس اللي هي النشاط والحركه والابتعاد عن المأكولات المحلاة بنسبة سكر عالي جدا، طبعا تحتاج إلى يعني تزيد من العطش، فإحنا طبعا بدنا نتناول الماء بصورة طبيعية حتى يعني الماء الذي نتناوله نستفيد منه ويعمل على تنظيم درجة الحرارة. بالمجمل يعني أشعة الشمس هي أشعة مفيدة، وبالمجمل إحنا ممكن نتفادى المخاطر التي قد نتعرض إليها من أشعة الشمس المباشرة. طبعا هذا شيء يمكن احنا لربما بنقدر نتحرك ونروح وبنيجي، يمكن في اماكن ثانيه او بلدان ثانيه من الصعب ان الانسان يتحرك، وطبعا تكون حراره عاليه جدا، ويعني طبعا نشوف بعض بلدان اخرى غير بلدنا. احنا لسه الحمد لله يعني مناطق معتدله لربما زياده الحراره درجه درجتين ثلاثه مقدور عليها، لكن بالمجمل اشعه الشمس مفيده جدا. وطبعا زي ما ذكرت انا لا ننظر فقط للجانب السلبي، لا هناك جوانب إيجابية كثيرة جدا بالنسبة لأشعة الشمس، وإحنا الحمد لله الجو معتدل عندنا بالإجراءات اللي إحنا ذكرناها ممكن نتفادى أشعة الشمس. طبعا بركز بالنسبة للأطفال، إذا طبعا الأطفال الرضع يعني زيادة عملية الإرضاع، لأن طبعا حليب الأم يحتاج على نسبة يحتوي على نسبة من الماء التي تعمل على تلطيف وترطيب حرارة الجسم بالنسبة للطفل، ومنها طبعا نشجع عملية الإرضاع الطبيعي للأم المرضعة للطفل. ايضا يعني تخفيف الملابس، تقليل النشاط، وبالتالي طبعا الاطفال بحبوا يلعبوا، لكن احنا بنحاول انه يكون اللعب داخل البيوت. ممكن نعمل مثلا يعني انسان ياخذ طبعا دش بارد دش ماء عادي، طبعا تحافظ اول شيء على ازاله العرق، وايضا يحافظ على تنظيم الحراره. طبعا التعرض لتيار هواء بارد خفيف طبعا ممكن يكون غالبا وقت العصر او وقت الصباح البارد.
بدي فقط أتحدث في نقطة سريعة، هي المية المتلجة كثير، الناس بتلجأ لمية من الفليزر ونصها تلج وكذا، هل هذا مفيد للصحة ولا مضر؟ في النهاية آخر النهار حتلاقي الواحد صار عنده التهابات في الحلق.
نعم شيء طبيعي، وخاصة الإنسان لما يكون إحنا بجو زي كده حار ودنيا شوب طبعا وبيشعر بالعطش، لكن من أخطر الأشياء الإنسان يتناول الماء البارد. ليش؟ اول حاجه طبعا كميه الدم زي ما بنعرف بتكون منتشره على الاطراف او على الجلد وهذا عشان يساعد عمليه التعرق وتلطيف درجه الحراره. طبعا كميه الدم الموجوده في الجسم ثابته، بمعنى انه ممكن يكون في تركيز كميه دم في مكان اكثر من مكان اخر، وهنا طبعا يكون تعرض الانسان لاشعه الشمس ادى الى تركيز الدم الى منطقه الجلد حتى يساعد على عمليه التعرق، وبالتالي منطقه الحرق يعني يكون كميه الدم فيها اقل. وزي ما بنعرف احنا كمية الدم الموجودة هي فيها خلايا دم بيضاء، لكن لما يكون حجم كمية الدم في منطقة الحلق أقل من المعدل الطبيعي وإحنا نتناول الماء المثلج الماء البارد، طبعا طبيعة الحال إنه هذا الماء البارد والماء المثلج يعمل على انقباض الأوعية الدموية، وطبيعة الحال إنه كمية الدم قليلة أصلا بسبب الجو الحار، فطبعا تكون فرصة لدخول الميكروبات والجراثيم وإحداث العدوى نتيجة عدم وجود كمية كافية من خلايا الدم البيضاء في منطقة الحلق، واللي ساعد على قلة وجود خلايا الدم البيضاء هي دخول الماء البارد أو الماء المثلج اللي عمل على ضيق في الأوعية الدموية وقلل من كمية الدم الموجودة. وبالتالي كنصيحة نزيد من المشروب الماء العادي أو البارد ببرودة خفيفة، لكن نتجنب وبالذات لما نكون احنا عرقانين أي مشروب مثلج أو درجة حرارته منخفضة جدا، لأنه معظم الحالات التي تصاب بالتهاب الحلق أو التهاب اللوزتين هم من يتناولون الماء البارد أو المثلج أو المرطبات بدرجة حرارة منخفضة، وبالتالي احنا ندخل مشكلة ثانية التهابات الحلق أو التهاب الجهاز التنفسي. طبعا هذه بنحاول احنا نتجنبها بتجنب المياه المشروبات المثلجة أو الباردة بدرجة منخفضة جدا.
شكرا جزيلا لك الدكتور بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك والسلامة التامة نتمناها لابناء شعبنا إن شاء الله.
والله أحلى السهرة بمساها ويلي
مستمعينا الكرام. اليوم في الضفة الغربية وبالتحديد في رام الله هناك دعوات لتظاهرات كبيرة إحياء لأربعينية الشهيد المغدور نزار بنات، وهناك دعوات للاحتشاد والجميع للنزول والمشاركة للمطالبة بالعدالة لنزار بنات. تزامن هذا الأمر مع ما كان يعتبر بالأمس يوم حرية الرأي والتعبير اللي أصدره عباس في 2016. طبعا على الورق حرية الرأي والتعبير، على أرض الواقع ذبح واغتيال واعتقال وسحل واعتداء وضرب وكل ما تحتاجه في قاموس اللا إنسانية موجود. لكن أنا في نقطة، يعني امبارح بتعرض لهذا الموضوع فأحد الإخوة بيقول يعني هو في غزة حريات. أنا بدي أسألك أنت لحالك، قارن لو واحد في الضفة الغربية المحتلة رفع راية مش خضرة قريبة لونها من الأخضر، شو بيصير فيه؟ أنت لحالك الآن فكر شو بيصير فيه. طب امسك راية صفرة من بيت حنون ضلك قزدر فيها لحد معبر رفح، هل حيعترض عليك أحد؟ في الضفة حكم الرجل الواحد، لا أقول لك الحزب الواحد أصلا، حكم الرجل الواحد. في غزة الجميع، كل الفصائل الفلسطينية تجلس تتحدث تتناقش تقرر تعترض، غرفة عمليات مشتركة للسلم والحرب. هذا في الضفة وذاك في غزة. في الضفة انتقد، اكتب لك منشور على الفيسبوك بتصير مقامات عليا وسب مقامات عليا. في غزة كل الإذاعات بتنتقد الحكومة والعمل الحكومي، انت على صفحتك على الفيسبوك بتكتب اللي بدك إياه، ما حدا بيقول لك ولا بيقرب جنبك. فلما تيجي تتكلم عن واقع، واقع لا يتشابهان تماما ولا علاقة لهذا بذاك. في غزة نموذج مشرف من العمل الفصائل الوطني المشترك، في الضفة ما قدروش يستوعبوا حتى ولاد تنظيمهم. أي واحد اعترض على سياسات الرجل الواحد تم إقصاؤه ابن تنظيمه، ما قبلش بتنظيمه كمان، بقيادات تنظيمه ما قبلش. تجي تقول لي والله واقع الحريات في غزة زي واقع الحريات في الضفة، من وين؟ قضية نزار بنات واغتيال نزار بنات لحد اللحظة السلطة ترفض مجرد التحقيق في هذا الموضوع أو الاعتراف بخطأها. في غزة لو صار أي شيء أقل من ذلك بعشرات الأضعاف كنا نرى بيانات من كل الفصائل، وكنا نرى مراكز حقوق الإنسان، ونرى أيضا اعتراف من الحكومة أو وزارة الداخلية. تعالوا يا جماعة الخير، صار الأمر 1 2 3 4 والموضوع مفتوح للتحقيق من قبل الجميع. تعالوا تفضلوا حققوا بأنفسكم وشوفوا، فما تقارنش واقع بواقع لأنه لا يستويان بتاتا. هذا مجرد محاولة لخلط الأوراق ومناكفة وتسحيج وكلام فاضي. في كمان موضوع يا جماعة الخير أنا حابب أحكي فيه، يعني الأنباء تتداول أنه السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة قد تتسبب بعدم تقبيض الموظفين رواتبهم، وإذا قدروا الشهر هذا الله يعلم الشهر الجاي، وهناك اجتماعات أمريكية إسرائيلية سلطوية لإخراج السلطة من هذه الأزمة. وأنا أسألكم بالله العلي العظيم سؤال، السلطة كل العالم معترف فيها، كل المنح من اليابان من فرنسا من أمريكا من هونولولو كله بيحط في خزينة السلطة، المقاصة في خزينة السلطة، المساعدات في خزينة السلطة، القروض في خزينة السلطة، ورغم والضرائب والجبايات في خزينة السلطة، ورغم ذلك بتعاني من أزمة مالية خانقة. بتقول لك مش قادرة أدبر رواتب موظفين. تعال على غزة، بقول لك غزة ما حتقبض الموظفين 100%. من وين؟ ضرائب. أنا أمي ضرائب، قال بنزين ودخان ومش عارف شو، وكأنه هذه بتدخل مليارات الدولارات. طبعا هذه إشاعات ترديدها دون حتى مجرد أنه أدخلها على عقلي بعرف الحق والباطل والصح والغلط، مندخلهاش خلاص عايمة والكل بعم على هذا العوم. يعني الجهة اللي معها كل العالم ومزراب مصاري مش قادرة تقبض الموظفين، واللي في غزة محاصرين ومنكوبين ودنيا ودين، وفيش لا مقاصة ولا في منح ولا في قروض ولا في شيء من هذا القبيل معهم يقبضوا، كيف؟ الله ربي أنا ما بعرف. فخلونا نعقلها شوية يا جماعة. كان بقول لك بأخذوا من هان ومن هان ومن هان. طب أنت عمرك سألت نفسك كيف البلد ماشية؟ كيف التعليم ماشي؟ كيف الصحة ماشية؟ كيف الأمن ماشي؟ كيف الموظفين بيقبضوا؟ كيف عشرات بل مئات أو آلاف الأسرى والجرحى اللي قطعهم أبو مازن بيقبضوا بيأخذوا مستحقاتهم؟ عمرك سألت كيف وكيف وكيف؟ كيف المشاريع في غزة بتمشي؟ كيف الأمور هذه بتمشي؟ كان بيجي بقول لك بيجيهم مصاري. من وين؟ بيجيهم. طب بس من وين؟ بس أعطيني كلمة من وين؟ ما فيش عنده أي إجابة سوى أنه يريد أن يردد إشاعات فاضية فاشلة كاذبة. حطوها في ميزان العقل يا جماعة الخير، بتعرفوا أنه الأمر لا يستوي أصلا. فهذه نقطة ثانية نريد أن أتكلم فيها. حيكون معنا إن شاء الله بعد قليل المهندس علاء البطل رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات القطاع، بدنا نتكلم في موضوع خاص بهم إن شاء الله بعد قليل. والله المستعان. طيب برجع وبذكر مرة ثانية يا جماعة الخير، مرة ثانية كان معنا المفترض يكون الأستاذ إياد البزوم المتحدث باسم وزارة الداخلية، بدنا نتكلم عن قرار هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني اللي أعلنت عن بدء اختبارات التوظيف لموظفي التشغيل المؤقت المنتهي عقودهم، لكن يبدو أنه هناك طارئ أو اجتماع نتخذ له عذرا. وأيضا كان المفترض يكون معنا العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية للتأكيد والتحذير على منع إطلاق النار في الهواء. جماعة الخير، ثلاث سنوات عقوبة المطلق النار في الثانوية العامة، هكذا ينص القانون، 3 سنوات، لأنه يعرض السلم المجتمعي للخطر وتعرض أرواح الناس للخطر. 3 سنين إن تم مسكك. وعشان تكون في الصورة، كل التنظيمات رفعت الغطاء التنظيمي عن أي إنسان سيستخدم سلاح التنظيم أو أيا كان لإطلاق النار. فالله يرضى عليك، خلينا نمر في يوم جميل سعيد بدون منغصات، وبدون ما أنت تقعد لك 3 سنين في السجن، وبدون ما أنت تتسبب بكارثة. بلاش كل هالكلام، الله يرضى عنكم، وخلينا نعيش فرحة كاملة غير منقوصة إن شاء الله.
في أرض القدس إلنا أهل عزوة، وطننا هلا عفراق وما نقوى، وهذه الدار بنعشق عتاقها. كل ما نلتقي بيعودوا يرحلوا سافروا الأحباب ما عادوا يسألوا يا طير الطاير سلم أحبابين هالأرض تبكي بدموع الأشواق والقلب مشغول من بعدك ما راك ارجع يا زريف وفرح دارنا ويا زريف الطول وطالب يا بطال والبيدر مهجور يحكي تعال والله مهما تغيب تضلك في البال تستنى لبلاد رجوع احبابينا
بلادي عربية والارض والماي يا يما احنا ولادك والله من حرية
اوعى دروبك ومشينا لتراب تردينا والله يا فلسطين انت في عيني وقلنا حق العودة يا بلاد ويا أرض ما رح أنسى وعدي ليوم الحرية
طيب مستمعنا الكرام انا اعتذر انه انا مش لاقي اجابه يعني تسعدكم في موضوع الرسائل اللي بتوصلنا على موضوع شكات الشؤون او المنحه القطريه او غيره انا اعتذر انه ما في اي انباء او اخبار عن هذه الامور وان شاء الله ربنا يفرج الكرب وتمشي الامور. طيب يا اخواننا قبل يومين كان الاحتلال الصهيوني اعلن انه تم توسيع مساحه الصيد ل 12 ميل بدل 6 أيضا اليوم حيتم السماح بدخول أمور وأجهزة كهربائية ومواد خارج إطار مواد البناء يعني مواد البناء غير شاملة في هذا الموضوع لكن هناك مواد كثيرة ستدخل لكن أنا بدي بس أعرج على نقطة في هذا الموضوع أو نقطتين في الموضوع اللي أنا تكلمت فيهم. أول شيء بالنسبة لموضوع شكات الشؤون ما انتوا شايفين السلطة بتعاني من أزمة وحتى لو فرجت هذه الأزمة على الفاضي يعني ما أجت السلطة وقبضت وأعطت مستحقات للموظفين والرواتب المتأخرة والشهور المتأخرة أعطت ولم تعطي شيء لشكات الشؤون. فموضوع أنه والله عشان في أزمة مالية ومش أزمة مالية كلام فاضي يا جماعة الخير. لما كانت أزمة مالية ما أعطتكم مش ولما فرجت وأعطت الموظفين كل الرواتب المستحقة عليهم برضو ما أعطتكم مش. فالموضوع ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأزمة مالية تضرب السلطة. الموضوع هناك عقول بدهاش تعطيكم انتهى الموضوع. هناك عقول مش حاسة بوجعكم ولا فقركم ولا بتعبكم ولا بألمكم ولا بما تتعرضون له وبدهاش تعطيكم. هاي كل القصة. السنة اللي فاتت أخذتوا شيكين السنة هذا نص شيك لحد اللحظة نص 750 شيكل. في ناس بتأخذ 1800 شيكل أقل من النص. في ناس بتأخذ 1500 النص بهذا القبيل. يبدو الجماعة خلص ما هو قالها مجدلان انه هذه مكرمة من الرئيس زكاة ماله تقريبا بده يعطيكم اياه وبطل الزلم يعطيكم بطل بده يتكرم عليكم. صح هو حقكم وواجب الدولة تجاهكم وغصبا عن مجدلان الاصل تخدوهم لانه الدولة اللي بتحترم حالها لازم تدور على الفقراء والمساكين وهذا ينص عليه القانون واحنا عاملين وزارة تنمية اجتماعية عشان تدور عليكم. هذا شيء. والمزاجيات الان والمناكفات والعقوبات المفروضة على غزة شيء تاني اخر للأسف. فالله المستعان. الامر الثاني يا جماعة الخير اللي تكلمنا فيه موضوع التسهيلات اللي جاء على غزة
اللي بيفكر انه هذه منا من المحتل بكون غلطان. الاحتلال قلتها وسأعيدها، والله لو استطاع المحتل أن يمنع عنا الهواء والماء ما قصته. هذا عدو منذ أن وجد على وجه هذه الأرض، وهو يغدر بالأنبياء والمرسلين والصالحين بالقريب وبالبعيد، ما بيخلي حدا. فالموضوع هذا هو صبر أهل غزة وعطاء أهل غزة وقوة المقاومة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه انتزاع، وسننتزع الحقوق تلو الحقوق إن شاء الله ما دمنا صابرين صامدين، وغصب عن المحتل وليس منة منه ولا كرم. حقوقنا ننتزعها، نصبر كما صبرنا وسننتزع كامل حقوقنا إن شاء الله. ونحن نرى العدو الصهيوني يعني يتخبط، مش عارف ايش يعمل أصلا، لأنه أصل يعني نتنياهو برمزيته لم يستطع مواجهة غزة. تجيني نفتالي بنت ويائر لبيد مش عارف شو، هؤلاء الذين يعني لا يرتقوا إلى رمزية وشعبية نتنياهو أو وجود نتنياهو، ولا مكر نتنياهو، فلن يستطيعوا بإذن الله عز وجل مواجهة غزة أصلا. إذا بفكروا غزة بتيجي بالعنف فهم خاطئون، وإذا يعني ظنوا أن غزة تنسى بالتسهيلات فهم مخطئون أيضا. احنا جماعة بدنا حقنا وانتهى الموضوع، اعطينا حقنا والله ينتقم منكم، غير ذلك لا نريد. اما لسنا الذين ننسى اذا فتحت علينا الدنيا، ولسنا الذين نتنازل ان ضيقوا علينا الدنيا. جربتونا في الحرب وجربتونا بالسلم، جربتونا في فوق وجربتونا تحت، نحن هكذا اصحاب مشروع وقضية، نريد ارضنا وبلادنا ومقدساتنا ولا نتنازل عن ذلك قيد أنملة مهما جرى ومهما كان. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أسأل الله العلي العظيم أن يدخل الفرحة والبسمة على بيوتنا جميعا، أن يفرح غدا طلابنا، أن يكون يوما خاليا من أي منغص، أن يعني تكون زدورة الحلو طالعة نازلة في الشوارع والفرحة تعم، يعني يكون عرس شامل لكل أهلنا وحبايبنا، ويفرح الجميع ويبسط الجميع إن شاء الله. من لم يحالفه الحظ ما تزعلش، الدنيا مش ما انتهتش، بإمكانك إعادة المحاولة. وكثير من العظماء فشلوا من أول مرة ولكنهم ما يأسوا واستطاعوا أن ينطلقوا مرة ثانية أقوى وأقدر. ربنا يفرح الجميع، يجبر خاطر الجميع. معكم مستمعين الكرام في كافة الأحداث في غزة والضفة وكل مكان يتواجد فيه الفلسطيني عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، معكم لحظة بلحظة. أشكركم على حسن المتابعة، تقبل تحية طاقم العمل حسن سمور من الإعداد، وأحمد أبو سعدة من التنفيذ والإخراج على الهواء، بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم، محمود زكي العمودي، دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs